أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث عن التقديم والنكات البلاغية في التقديم، ووصل الكلام إلى النقطة أو النكتة الأخيرة التي ذكرت في الكتاب عن التقديم، وهي إفادة التقوي والتخصيص. ما المراد بالتقوي وما المراد بالتخصيص إن شاء الله تعالى يظهر في أثناء البحث، لكن ليس كل تقديم يفيد التقوي والتخصيص معا، بل بعض أنواع التقديم يفيد التقوي فقط وبعضها الآخر يفيد التخصيص فقط، وبعضها الآخر يجتمع فيه التقوي والتخصيص عليكم السلام. فلذا كان لزاما علينا أن نفصل بين المباحث، ما هي الموارد التي تفيد التقوي والتخصيص، ما هي الموارد التي تفيد التقوي فقط أو التخصيص. يقع البحث في حالتين: الحالة الأولى في تقديم المسند إليه على المسند. ما معنى مسند إليه ومسند؟ تعرفون في المنطق نسمي جزئي الجملة الحملية أو القضية الحملية بموضوع ومحمول. اصطلاح الموضوع والمحمول اصطلاح منطقي لا يستفاد منه في العلوم الأدبية. في العلوم الأدبية بدل الموضوع والمحمول نستفيد من المسند والمسند إليه. كل جملة لا بد حتى تكون تامة أن تتركب على الأقل من مسند ومن مسند إليه. مثلا تقول: قام زيد. زيد هو الذي أسندت إليه القيام، فيقال له مسند إليه. وذات الحدث اللي هو القيام هو الذي أسند، فزيد مسند إليه، وقام أو وقائم ليس من الضروري يكون فعل، قد يكون المسند ماذا؟ اسم، مما يدل على الحدث الذي تريد أن تصف به شيء أو تنسبه إلى شيء، نقول له مسند. واضح هذا الشيء؟ الآن في الحالة الأولى التي نبحث عنها في تقديم المسند إليه على المسند، فالمسند إليه يكون متقدما والمسند يكون متأخرا. هذه الحالة ذكرنا لها صورتين. الصورة الأولى أن لا يقع المتقدم في حيز النفي. ما معنى لا يقع المتقدم في حيز النفي؟ يعني لا يسبق بنفيه، لا يسبق بنفيه عليكم السلام. مثلا تقول هكذا: أنا كتبت إلى فلان. أنا ما هو إعرابها؟ مبتدأ. المبتدأ مسند أو مسند إليه؟ مسند إليه. كتبت مسند، فقدمت المسند إليه على من دون أن يقع المسند إليه في حيز الاستفهام. ما معنى وقوعه في حيز الاستفهام؟
يعني لا يقع بعد. ما معنى وقوعه في حيز الاستفهام؟ يعني أن يقع بعد الاستفهام. هنا في حيز النفي والاستفهام، هنا المسند إليه لم يقع في حيز النفي، يعني لم يسبق بنفي. بدل كلمة لا يقع في حيز النفي قل لم يسبق بنفي، لا فرق بين التعبيرين. فإذا نكرر، في بحث التقوي والتخصيص نتكلم عن حالتين. الحالة الأولى في تقديم المسند إليه، والحالة الثانية في تقديم غير المسند إليه.
مثلا الآن نقسمها على التقديم الذي نتكلم عنه اليوم. له كم حالة؟ له حالتان: تقديم المسند، نعم،
قلنا هذا يبرأ الشرع، قلنا هذا لن نمجده إلى أن نشرح المطلق يلقى.
تقديم المسند إليه. الحالة الثانية تقديم غير المسند إليه. مثلا الآن تقول إياك نعبد، إياك ما هو إعرابها؟ تقول به مسند إليه؟ لا، مسند إليه ما مبتدأ أو فاعل، وإنما المسند إليه هنا نحن في مثال إياك نعبد، المسند إليه ما هو؟ نحن. هنا قدم، لكن ما الذي قدمه؟ غير المسند إليه. هذه الحالة الثانية، تقديم غير المسند إليه. تقول لإلى الله تحشرون، إلى الله تحشرون، إلى الله قدم صح، لكنه ليس بمسند إليه بل جار ومجرور. واضح هذا الشيء؟ الآن إذا قال أن نتكلم عن تقديم المسند إليه، وأخرى نتكلم عن تقديم غير المسند. أما تقديم المسند إليه هذا له صورتان: طارة لا يقع في حيز النفي. ما معنى لا يقع في حيز النفي؟ يعني لا يسبق بنفي. وأخرى يقع في حيز النفي. واضح إلى أن التقسيم؟ فإذا طارة نتكلم عن تقديم المسند إليه، وأخرى عن تقديم غير المسند. تقديم المسند إليه طارة يكون المسند إليه المقدم غير واقع بعد النفي، وأخرى يكون واقع بعد النفي. أن تقديم هذا المقسم أن كل حالة لها حكم خاص بها من التقوي والتخصيص الذي سوف نشرحه بعد قليل. نلتفت إلى الآن هذا التقسيم. هنا هذا الصورة من الحالة الأولى، الصورة الأولى من الحالة الأولى. ما هي الصورة الأولى من الحالة الأولى؟ يعني أن نقدم المسند إليه ولا يقع في حيز، ولا يقع في حيز النفي. هذا له حالة، له صورتان، لكن لا نريد أن نقسمه باعتبار لا يترتب ثمرة عليهما، لأن حكمهما واحد. وأنت لماذا تقسم إذا كانت الأحكام، إذا كانت الأحكام ماذا؟ مختلفة. أما إذا كانت لها حكم واحد لماذا تقسم؟ واضح؟ هذا إن شاء الله في القراءة يأتي التعرض لذلك. الآن نبدأ في الصورة الأولى من الحالة الأولى، تقديم المسند إليه من دون أن يسبق بنفيا، من دون أن يسبق بنفيا.
شوف في مثال عند العرب حاصله أتعلمني بضب أنا حرشته.
شوف هذه الجملة أتعلمني بضب أنا حرشته. شاهدنا في أنا حرشته أنا مسند حرش أنا مسند إليه حرش مسند قدم المسند على المسند.
هذه الصورة نعم
قدم المسند إليه على المسند
بس هذا المثال يفيد التخصيص. طبعا ما معنى هذا المثال؟ هذا المثال يضرب مضرب المثل في أي مورد؟ في مورد الشخص الذي يعرف شيئا فيأتي شخص يعلمه وهو يعرف. ما معنى اللغوي لهذا المثال؟ معنى اللغوي لهذا المثال العرب أو صيد الضب عندما ينزل الضب في الحفرة هناك طريقة للاحتيال عليه. كيف يصطادون الضب؟ يأتي بيده يحرك على الحفرة من فوق فيظن الضب أنها أفعى فيخرج ذيله ليضربها. الأفعى هم تخاف من الضب فبمجرد أن يخرج الذيل يمسكون به. هذه طريقة صيد الضب يقال لها حرشة. هي حرشة يعني الطريقة الخاصة لصيد الضب. يقول أنت تريد أن تعلمني عن هذا الضب الذي أنا بنفسي اصطفى فأنا أكثر خبرة منك فيه. هذا المعنى اللغوي. المهم ليس شاهدنا المعنى اللغوي للكلمة أنا حرشته. هذه الجملة تفيد التخصيص. ما معنى التخصيص؟ يعني اختصاص المسند. أين المسند؟ وهو الصيد الخاص بمعنى حرشته صح؟ تخصيص المسند بالمسند إليه. عندما تقول أتخبرني عن رجل أنا قتلته تفيد أن القتل هو المسند مختص بالمسند إليه وهو أنا. هذا معنى الاختصاص. واضح معنى الاختصاص؟ سوف يأتي هناك باب عن الاختصاص مستقل في البلاغة يسمى باب ماذا؟ القصر. سوف يأتي إن شاء الله بحثه بشكل مستقل. فإذا عند تقديم المسند إليه على المسند بدون أن يسبق بأداة نفي من دون أن يسبق المسند بأداة نفي في هذه الصورة يأتي التقديم لإفادة أحد أمرين. الآن نتكلم في الأمر الأول وهو الاختصاص. وهو الاختصاص مثلا أتعلمني بطعام أنا طبخته يعني طبخ هذا الطعام مختص بي لم يطبخه أحد غيري. فالتقديم يفيد ماذا؟ الاختصاص. هذا الأمر الأول الذي نستفيده الاختصاص. مثال آخر تقول مثلا أنا كتبت إلى فلان. مرة تقول كتبت إلى فلان. طب كتبت إلى فلان تصدق
سواء أنت لوحدك كتبت إلى فلان أو كتب شخص آخر يصدق أنك كتبت إلى فلان، لكن عندما تقول أنا كتبت إلى فلان تدل على اختصاص الكتابة إلى فلان بك أنت، وأن غيرك لم يكتب. واضح هذا الشيء؟ إذن تقديم المسند إليه على المسند من دون أن يقع في حيز النفي، النكتة الأولى يفيد ماذا؟ يفيد التخصيص. الآن نريد أن نذكر مثال آخر بعد مثل الصورة الأولى، لا تنسى أن لا يقع في حيز النفي، لكن نريد أن نذكر لك مثال ثالث. تقول أنا ما كتبت إلى فلان، أنا ما كتبت إلى فلان، هنا المسند إليه مقدم أو لا؟ أنا ما كتبت إلى فلان، أنا ما كتبت إلى فلان، المسند إليه مقدم، وقع بعد نفيه؟ لا. فنريد أن نقول لك هذه الصورة الأولى من الحالة الأولى سواء كان في نفي في الجملة أو لا يوجد نفي، المهم ماذا؟ أن لا يسبق المسند مسند إليه بنفي سواء وقع بعد نفي أم لم يقع، كلاهما يفيد الاختصاص. لكن الفرق أنا كتبت إلى فلان تفيد اختصاص الكتابة بي، وأنا ما كتبت تفيد اختصاص عدم الكتابة بي. واضح المعنى؟ يعني عندما تقول مثلا عندما يأتي شخص إلى هذه الغرفة يقول من سرق المال، فيتصدر شخص يقول أنا ما سرقت المال، معناها أن غيري سرق، وأن عدم السرقة مختص بي. واضح هذا الشيء؟ نعم. لا كيف جيدة، إن شاء الله سوف يأتي السؤال في محله، سوف يأتي في بحث القصر أن القصر على أنواع، عندنا قصر قلب وعندنا قصر تعيين، عندنا قصر إضافي وعندنا قصر حقيقي. هنا الاختصاص ليس اختصاص حقيقي في مقابل كل البشر أنا الوحيد الذي ما سرق، هذا يسمى اختصاص حقيقي. لا، الاختصاص قد يكون إضافي، يعني بالإضافة إلى زيد مثلا، واضح؟ ولكنه نوع من أنواع الاختصاص، لكن الاختصاص مرة يكون حقيقي ومرة يكون إضافي. واضح هذا الشيء؟ وهذا يأتي شرحه مفصلا في بحث القصر. ما التفت إلى الجواب الذي كنت أذكره، يعني الآن أنا عندما دخلت إلى الغرفة وقلت من الذي سرق، فأنت قلت أنا ما سرقت، ما معنى أنا ما سرقت؟ يعني غير السرقة. أما عدم السرقة مختصا بي، فإذا تقديم المسند إليه يفيد الاختصاص حتى لو في الجملة نفي، المهم النفي لا يتقدم على المسند إليه. ما يعني أن يقع في هذا، يأتي لأننا نبحثه، هذا يأتي يأتي يأتي. ليش دائما تعجل؟ لأن هذا بعد له في الحالة الثانية، نحن ولن نبحث في الحالة الأولى. واضح؟ لذا نقول شوي هذا البحث دقيق ومهم، وكثير ما يشتبه به. تفهمنا؟ في الكتابات، واحد في بعض الكتابات مثلا حتى الحريري، حريري لا حريري لبنان، الحريري صاحب المقامات، حتى الحريري وقع في اشتباهات في كتاباته بالنسبة للتقديم. الآن سوف يأتي إن شاء الله في التعبيرات التي لا تصح والتعبيرات التي تصح، هذا يأتي. الآن اصبر معي خطوة خطوة. الآن نتكلم عن التقديم المسند إليه إذا لم يسبق بنفي، سواء في الجملة في نفي أو لا يوجد نفي. الفائدة الأولى التي نستفيدها من التقديم ما هي؟ الاختصاص. وعرفنا معنى اختصاص، يعني أن المسند مختص بالمسند إليه ولا يتجاوزه إلى غيره، سواء كان المسند مثبت كأنا كتبت إلى فلان، أو منفي كأنا ما صرفت. واضح إلى الآن؟ واضح إن شاء الله؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي في بعض الأحيان تحصل بحسب السياق، ليس دائما، كيف جيدا تقول هو يعطي الجزيل يعني الكثير، هو يعطي الجزيل، هو مسند إليه، يعطي مسند، قدمنا المسند على المسند، المسند إليه على المسند، ولم يقع في حيز ولم يقع في حيز النفي. لكن هنا ليس المقصود إفادة الاختصاص، وإنما المقصود إفادة التقوي. ما معنى التقوي؟ التقوي فرع من شجرة التأكيد، فرع من شجرة التأكيد. التأكيد له أنواع، تقوية الحكم، تأكيد الحكم يختص باسم التقوية. هنا في هذه الجملة هو يعطي الكثير، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ إعطاء الكثير، هذا هو الحكم. أنت تريد أن تؤكد هذا الحكم، فتأتي وتقول هو يعطي الكثير. فرق بين يعطي زيد الكثير وبين قولك زيد يعطي الكثير. الثاني يفيد تقوية هذا الحكم وهو الإعطاء. ذكروا أن الوجه في إفادة التقوية والتأكيد، لذا قالوا الجملة الاسمية تدل على التقوية والتأكيد. ذكروا أن الوجه في ذلك هكذا: الاسم لا يؤتى به مجرد عن العوامل اللفظية. ما معنى الاسم المجرد عن العوامل اللفظية؟ قرأتم في النحو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ما هو؟ المبتدأ. المبتدأ أنت بمجرد أن تأتي باسم مجرد عن العوامل اللفظية تقول زيد، بمجرد السامع ما يسمع كلمة زيد ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ أن هناك شيء يريد المتكلم أن يثبته لزيد، صحيح أو لا؟ بمجرد ما تسمعني قلت زيد، الإمام عليه السلام، بمجرد ما سمعت هذه الكلمة ماذا تعرف؟ أنه يريد أن أنسب إلى الإمام شيئا. بمجرد إذا أن تسمع الاسم مجردا عن العوامل اللفظية تعرف بأن هناك شيء يريد المتكلم أن ينسبه إلى هذا الاسم، فتبقى منتظرا لهذا الشيء طالبا له، فعند يعني متوجها إليه. فعندما يقول يعطي الكثير، فجاءت جملة يعطي الكثير بعد التوجه بعد الطلب، ويقولون الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب.
حتى تصح السجعة أحسن. الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. ألا نشوف واحد مثلا يتعب ليلا ونهارا في العمل في الشغل في العمار البناء ويحصل على المال، وشخص فجأة يقال له هناك واحد من أقرباء أجداد أجدادك مثلا في الأرجنتين مات وأنت لا تعرفه وكتب كل أموال لك، أي إنسان يحافظ على القرش أكثر، الأول أو الثاني؟ الأول صحيح. الحاصل بعد الطلب أعز من المنصاف بلا تعب. فأنت عندما جاءت يعطي الكثير جاءت بعد توجه النفس وبعد طلب النفس، بخلاف ما لو قلت من البداية يعطي زيد الكثير، ما قدمت الاسم، ما قدم الاسم. واضح هذا الشيء؟ فإن قلت هذا أمر دقيق قد لا يلتفت إليه العربي، قلت واحد قد يستشكل، أي تحتاج إلى تشحيم وتزييف صوتها في غاية إزعاج كأنها موتور سيارة يمشي. المهم لو واحد استشكل هذا المطلب الدقيق ذلك العربي الذي في البادية لا يلتفت إلى هذا المطلب، هذا تدقيق في الألفاظ. من قال أن البلاغي، لأنه يقول الإنسان البلاغي ليس من الضروري أن يكون ماذا؟ أبو علي سينا يعرف بالدقة المطالب، الإنسان قد يكون جاهل صحيح ومع ذلك كلامه يتصف بالبلاغة. هذا قد تقول هذا المطلب دقيق، من أين نعرف أن العرب يعتمدون على ذلك وأن البلغاء يعتمدون على هذا المطلب؟ أنا أعطيك مثال لذلك. مثال لذلك قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، كيف إلى هذه الجملة؟ شاهدنا أين؟ وهم يعلمون، ما قال يعلمون، قدم المسند إليه على المسند صحيح؟ وهم يعلمون. الإنسان الذي يكذب خصوصا الكذب في الدين، يقولون على الله الكذب، ليس كذب في أمر عادي، كذب في أمور دينية، المكذب في الدين هذا يعترف بكذبه عادة، عادة لا يرضى هذا الشيء، يقول لك أنا صادق فهو منكر صح. وقد ذكرنا فيما سبق أن المنكر الخبر يجب أن ماذا؟ يؤكد له صحيح. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ وهم يعلمون. لو كانت الجملة لا تفيد التقوي والتأكيد كان غلط، قاعدة كان انخرمت القاعدة، القاعدة تقول المنكر يؤكد له، فلو لم يكن التقديم يفيد التقوية والتأكيد لمعنى ذلك كانت الآية خلاف القاعدة. واضح؟ فإلقاء هذه الجملة للمنكر دليل على أنها تفيد ماذا؟ التقوية والتأكيد. صار واضحا إن شاء الله. هذا بحمد الله تعالى انتهينا من الصورة الثانية من الحالة الأولى. نعم
أظن الحالة ممكن يجتمع
التقوية والتأكيد والتقوية والتأكيد قد يجتمع. واضح إلى الآن؟ لكن طبعا هنا ليس المراد التخصيص، وهم يعلمون ليس معنى أن ذلك أن غيرهم لا يعلم، فقط مجرد إفادة تقوية. قد يجتمعان تقوية، بل قد يجتمع أحسن، يجتمع أحسن تقوية وهم تفصيل.
صحيح قد يجتمع. واضح إلى الآن؟ هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في السورة الأولى من سورتي الحالة الأولى، وهو أن لا يكون المسند إليه المقدم واقع في حيز النفس. صار واضحا؟ تعال معي نقرأ هذا المقدار، بعد ذلك نأخذ السورة الثانية حتى لا ننسى المطالب. يقول: أن يكون المقصود إفادة التقوي. تقوي ما معنى؟ قلنا التأكيد والتخصيص. وهذه النقطة، هذا غلط، وهذه النقطة تقتضي بسط الكلام. بسط الكلام ما معنى؟ أحسن، تفصيل الكلام. فيقع البحث في حالتين: الحالة الأولى في تقديم المسند إليه، وله صورتان. الصورة الأولى أن لا يكون المسند إليه واقعا في حيز النفي، في حيز النفي يعني بعد النفي، وحينئذ يكون التقديم لإفادة أحد أمرين، ولا مانع من اجتماعهما. واضح؟ فهي مانعة خلو لا مانعة جمع. قرأتم في المنطق فرق بين مانعة الخلو ومانعة الجمع. الأمر الأول التخصيص، أي تخصيص المسند بالمسند إليه. ما معنى تخصيص المسند بالمسند إليه؟ قصره عليه، يعني إثباته له ونفيه عن غيره، وقصر المسند على المسند إليه. فإذا قلت مثلا: أنا كتبت إلى استبداد به، هذا عطف تفسير على الانفراد، استبد بالشيء يعني انفرد به، وتزيل الاشتباه فيه، وترد على من زعم أن ذلك، ما هو ذلك يعني الكتابة، كان من غيرك أو أن غيرك قد كتب كما كتبت. ليش قلنا زعم أن ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد كتب كما كتبت؟ لا 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 لا، كيف جيدة. سوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث القصر، هو بحث مختص للاختصاص فقط، سوف يأتي هناك أن القصر مر قصر قلبه ومر قصر إفراده. مثلا كيف جيدة، مر المخاطب السامع يعتقد أني أنا شاعر وزيد أيضا شاعر، فتقول له: ما شاعر إلا أنا. هذا يسمونه قصر إفراد. هو كان يعتقد بالشركة، أنت أفردت له. واضح؟ هو كان يعتقد بالمشاركة وأنت أفردت. ومر المخاطب يعتقد أن زيدا هو الشاعر، فتقول له: ما شاعر إلا أنا. هذا ماذا نسميه؟ قصر قلب. كان يعتقد بشيء وقلبت له اعتقاده. واضح؟ هنا المخاطب مشتبه، مرة يكون يعتقد أنا وغيري كتبنا، فتأتي هذه العبارة: أو أن غيرك قد كتب كما كتبت. ومرة لا يعتقد أن غيري هو الذي كتب، فتأتي هذه العبارة ترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك، لأن الاختصاص مرة للقلب ومرة للإفراد. واضح إن شاء الله، هذا يتضح أكثر في بحث القصر إن شاء الله. وين الآن نقرأ؟ وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك، ها؟
هذا قصر طالب أحسن، أو أن غيرك وترد على من زعم أن غيرك قد كتب كما كتبت، هذا قصر ماذا؟ إفراد. أحسن. ومن أمثلة ذلك قول العرب في المثل أتعلمني بضب أنا حرشته، حرشته يعني خط بالكيفية الخاصة التي أشرنا إليها. تعرفون الضب ما هو؟ ما هو؟ من الزواحف بل، لكن يعيش في الصحراء أحسن ويحفر حفر في الأرض بل. بل ما كانوا يوفرون شيء. والله ما أنا أكل. واضح إن شاء الله. وكذا الحال فيما لو كان المتأخر منفيا، مثال الذي ذكرناه هنا أنا ما كتبت إلى فلان، لأنه يصدق على أنا أنها لم تقع بعد نفي. نحو أنا ما سعيت في أنت ما سعيت في حاجتي، ما معنى أنت ما سعيت في حاجتي؟ يعني غيرك هو الذي سعى في حاجتي. تفت جيدا، لا يصح لك أن تستعمل هذه الجملة إذا كانت حاجتك لم تنقضي. أصلا ما أحد سعى في حاجتك، إذا ما أحد سعى في حاجتك لا يصح أن تقول أنت ما سعيت في حاجتي. ليش؟ من يقول لنا لماذا؟ لأن أنت ما سعيت في حاجتي تدل على التخصيص. ما معنى التخصيص؟ أن الآخرين قد سعوا، والمفروض أن حاجتك لم يسعى بها أحد، فلا يصح أن تعبر هذا التعبير إذا كان لم يسعى في حاجتك أي إنسان، بل تقول ما سعيت أنت في حاجتي. فلا تنافي أن الغير أيضا لم يسعى. واضح هذا الشيء؟ وكذا الحال فيما لو كان المتأخر منفيا، نحو أنت ما سعيت في حاجتي، قاصدا إلى تخصيصه بعدم السعي وإثبات السعي لغيره. وإذا لم يصدر السعي في حاجتك من أحد فليس لك ذكر هذه الجملة، بل تقول ما سعيت في حاجتي. واضح هذا الشيء؟ الأمر الآخر الذي نستفيده من تقديم المسند إليه الذي لم يقع في حيز النفي إفادة ماذا؟ التأكيد والتقوي. كما تقول في إنسان يعطي الجزيل، يعني الكثير، هو يعطي الجزيل، حيث لا تريد أن غيره ليس كذلك، بل تريد أن تؤكد ذلك، هذا الحكم وهو الإعطاء، وتقويه، أن تؤكد ذلك وتقويه وتحقق على السامع أن إعطاء الجزيل دأبه وعادته، أن إعطاء الجزيل دأبه وعادته. ومن هذا الباب قوله تعالى واتخذوا من دون الله واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهم إلى أين يرجع الضمير؟ الآلهة، الآلهة لا المتخذ، المتخذ الآلهة. هذا وهذا الحكم وهم يخلقون مختص بالآلهة، يعني غير الآلهة لم يخلقوا؟ لا، فقط المراد إفادة التقوي وتأكيد أن هؤلاء مخلوقون مثلكم، لا يجوز أن يعبدوا. إذ ليس المراد انفرادهم بذلك، بذلك بالمخلوقية، فإن غيرهم يخلق أيضا، بل المراد تحقيق الحكم وتوكيده والتقديم. ليش التقديم يفيد التقوي؟ ما هي سبب في إفادة التقديم للتقوي؟ هذه النقطة التي أشرنا إليها، لأجل أن الاسم لا يؤتى به معرا، يعني مجرد عن العوامل اللفظية. مثل ماذا العوامل اللفظية؟ مثل كان وأخوات إنا وأخوات ونحو ذلك، إلا لحديث قد نوي إسناده إلى الاسم. فإذا قلت زيد فقد أشعرت قلب السامع أنك أردت الحديث عن زيد، فإذا جئت بالحديث بعد ذلك وقلت قام دخل على قلبه دخول المأنوس به. ليش؟ لأنه كان يتوقع شيء، كان يتوقع شيئا، دخل على قلبه دخول المأنوس به وقبله قبول، وقبله قبول المتهيأ له المطمئن إليه، لأنك مهدت له وطأت له، وذلك لا محال أشد لثبوته وأمنع للتردد فيه. وخلاصة الأمر، جملة الأمر، أنه ليس إعلامك الشيء بغتة بدون أي تمهيد، مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتمهيد له والتقديم له، لأن ذلك يجري مجرى تكرير، تكرير بمعنى تكرار، تكرير الإعلام. ما معنى تكرير الإعلام؟ كأنك قلت هكذا، خلقوا، كيف خلقوا؟ تدل على التأكيد، هم يخلقون، كأنك كررتها مرتين تفيد التأكيد، لأن ذلك يجري مجرى تكرير الإعلام للأعلام، إعلام إخبار يعني، في التأكيد والإحكام. ويشهد لما ذكرنا أن هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار. ما الدليل على التأكيد؟ أنه يستعمل هذا الكلام في مورد الإنكار، وقد عرفت سابقا في أضرب الخبر أن المنكر يؤكد له الخبر. وقوله جل وعلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وذلك لأن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف بأنه كاذب، فضلا عن أن يعترف بالعلم بأنه كاذب فهو منكر، فألقيت الخبر للمنكر، هذا دليل على أن هذا يفيد التقوي والتأكيد. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، أن لا يقع المسند إليه في حيز النفي. الصورة الثانية، أن يقع في حيز النفي. مثلا شوف، مرة تقول ما أنا فعلت هذا، ما أنا فعلت هذا، ومرة تقول ما فعلت هذا، هل يوجد من ناحية بلاغية بين التعبيرين فرق؟ ما أنا سرقت هذا القلم، وما سرقت هذا القلم، ما أنا سرقت مالا، وما سرقت مالا، لا شك ولا ريب يوجد فرق بين التعبير. إذا في الوجود لم يسرق قلم أصلا، لا يصح أن تقول ما أنا سرقت قلما، ولكن يصح أن تقول ما سرقت قلما. مثلا، مثال آخر أقرب إلى الذهن، تقول ما أشعت فاحشة، وتقول ما أنا أشعت الفاحشة، ما أنا أشعت الفاحشة معناه أن الفاحشة قد أشيعت، تريد أن تنفيها عنك وتثبتها للغير، واضح؟ بينما ما أشعت فاحشة أو ما أشعت الفاحشة قد يكون أصلا لم تشع الفاحشة، وقد تكون مسكوت عنه، واضح هذا الشيء؟ فلذا لو ما في فاحشة قد أشيعت في الوجود، لا يصح أن تقول ما أنا أشعت الفاحشة، واضح هذا الشيء؟ فمعنى ذلك أنه أيضا تقديم المسند إليه الواقع في حيز النفي يفيد التخصيص، يفيد ماذا؟ التخصيص، لكن فقط التخصيص لا التخصيص والتقوي، يفيد التخصيص. لأن ما معنى ما أنا أشعر فاحشة تنفيها عن نفسك وتثبتها لغير، هذا معنى التخصيص، يعني عدم الإشاعة مختصر في أنا وثابت الإشاعة لمن؟ للغير. واضح هذا الشيء؟ فإذا تقديم المسند إليه الواقع في حيز النفي فقط يفيد التخصيص، بخلاف الصورة الأولى تفيد التخصيص وتفيد التقوي والتأكيد. يقول الصورة الثانية أن يكون المسند إليه واقعا في حيز النفي، وهذه الحالة تقتضي تخصيص، هذه الحالة تقتضي تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، خبر الفعلي يعني الذي هو عبارة عن الفعل. توضيح ذلك أنك إذا قلت ما قلت هذا، ما معنى ما قلت هذا؟ تكون قد نفيت عنك قولا لم يثبت أنه قد قيل، لم يثبت أنه مقول يعني قد قيل. وإذا قلت ما أنا قلت هذا، تكون قد نفيت عنك قائلية قول ثبت أنه قد قيل، فبنفيه عنك تكون قد أثبته، قد أثبته للغير. ومما هو مثال جلي وبين على أن تقديم المسند إليه يقتضي وجود الفعل قول الشاعر: وما أنا أسقمت جسمي، ما معنى أسقمت؟ أمرض. وما أنا أسقمت جسمي، ماذا تفهم من هذا البيت؟ أن السقم موجود أو غير موجود؟ موجود، لكن يريد أن ينفي السبب عنه. ما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا، ما معنى ما أنا أضرمت في القلب نار؟ يعني يوجد نار في القلب لكن ليس أنا السبب، إنما السبب مثلا هن أو دعد أو ليلى. المعنى كما لا يخفى على أن السقم ثابت موجود، وليس القصد نفي السقم، وليس القصد بالنفي إلى السقم، لا تريد أن تنفي السقم، وإنما تريد أن تنفي ماذا؟ ولكن إلى أن يكون هو السبب وهو الجالب له، هذا المنفي. ويترتب على ما ذكر، هذه نكتة في غاية الأهمية، أنه يصلح لك أن تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، ولا يصلح ذلك في الوجه الآخر، فلا يصح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس. شوف بين الجملتين تنافي، ما معنى ما أنا قلت هذا؟
أطلع نشرحها بشكل جيد، التفت معي. ما أنا قلت هذا، دائما الجمل التي تفيد التخصيص فيها مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزام. مدلولها المطابقي ما هو؟ نفي قائلية عنه. مدلولها الالتزام إثبات القائلية للغير، هذا معنى التخصيص صحيح؟ وإلا إذا أنت ما قلت وغيرك ما قلت لا يكون هناك اختصاص. فإذا المدلول المطابقي نفي قائلية عنك صحيح؟ المدلول الالتزامي إثبات القائلية للغير، واضح؟ فلو جاء شخص وقال ما أنا قلت هذا ولا غير اسم. المدلول المطابق لكلمة ولا غير ما هو؟ نفي القائلية عن الغير، صحيح؟ نفي القائلية عن الغير. هذا المدلول المطابق لقوله ولا غيري يناقض المدلول الالتزامي لقوله ما أنا قلت. يعني ما معنى ما أنا قلت؟ إثبات القائلية بالغير. إثبات القائلية للغير مع نفي القائلية عن الغير لا يمكن أن يجتمعا. وهذا في الكتب مثل التأليفات وفي الكتب الحديثة الكثير ما يحصل اشتباه ويعبر بهكذا نوع من التعبير. ينبغي أن تقول ماذا حتى تجمع بينهما؟ ينبغي أن تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد ولا قاله غيره. واضح؟ نعم. هذا التعبير غلط. ليش؟ في تناقض. ويترتب على ذلك أنه يصلح لك أن تقول ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، ولا يصلح ذلك في الوجه الآخر. فلا يصلح أن يقال ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس، وذلك لأن التقديم يفيد ثبوت القائلية للغير، فلا يصح نفيها عن الغير، لم يحصل تناقض بينهما. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.